إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل فإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. في هذا الحديث المبارك بيان منزلة المؤمنين، وأن المؤمن القوي في إيمانه، وإن كان قويا في جسده فهذا خير على خير، لأن قوة الجسد تساعد على ما يريد أن يعمله. والله عز وجل يقول: وزاده بسطة في العلم والجسم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك في أمر دينك، في أمر دنياك، لأن الدنيا مع حسن النية ممكن أن تنضرب بنا. وكلامنا في يومنا هذا حسب ما طلبه بعض إخواننا في الله هي نصيحة للزارعين، فإن الزارعين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة عظيمة، إذ يأكلون من كسب أيديهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأتي طائر أو إنسان أو بهيمة فيأكل منه إلا كان له به صدقة. نعم، مع النية الحسنة والتمسك بهذا الدين والميزان الشرعي، لابد أن تكون في زراعتك، حتى في زراعتك، على الميزان الشرعي، على حد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالذي ينهمكم في زراعته ويقصر في عبادة ربه فماذا يا إخواننا؟ رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري، رأى سكة وآلة حرب. السكة هي من آلات الحرب. فقال: ما دخلت هذه بيت قوم إلا ذلوا. لماذا؟ لأنهم أفرطوا في هذا الأمر وتجاوزوا الحد وتركوا عبادة ربهم. وفي السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلم الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. الأرض التي أعطاها الله سبحانه وتعالى يجب أن تستعملها فيما يرضي الله عز وجل، أن تستعملها فيما يرضي الله، فأن تزرع فيها ما ينفعك وينفع أولادك وينفع المجتمع. وهذه توجيهات إلهية لكم أيها الزراع، توجيهات إلهية لكم أيها الزراع الذين بحمد الله منكم من يستغل الزراعة فيما تنفعه، وهناك أقوام وأقوام وأقوام يستغلون الزراعة فيما تضر المجتمع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. عبرة لك أيها الزراع ولمن رآتكم البساتين، عبرة إلهية. نعم، أوجد الله هذه الأرض ويسر الله لك هذه الأرض لتزرع فيها ما ينفعك، وإن هناك أبوابا بسعد وبحاجب وبأم وبكثير من المدن اليمنية تفسد أراضيهم وسيسألون أمام الله عز وجل عن هذا الإفساد. أفسدوا أراضيهم بالغاز في الشجرة الأزيمة. تلون عليكم الآيات أو تلون عليكم الآية لتعلموا ماذا ينبغي أن تزرع في أرضك. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الذي يزرع خير ماله باتا شجرة أثيمة سيسأل أمام الله عز وجل عن الأرض ويسأل عن الماء ويسأل عن عمره ويسأل عن عمر أولاده الذين يبيعون أعمارهم فيها. يا أيها المسلمون تلكم الشجرة الأثيمة أفسدت اقتصادنا وأفسدت رجالنا وضيعت أوقاتنا فنحن مسؤولون عن أموالنا. فقد جاء في الحديث الصحيح وإن كان خارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومنها عمره ورزقه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم يا إخواننا مسؤولية عظيمة. ثم بعد ذلك بعد أن تزرع مالك من تلكم الشجرة العظيمة تبدأ في الطوابير عند المؤسسات العظيمة التي ما أنزل الله بها من سلطان عند المؤسسات مؤسسات التمويل. تضيع وقتا حتى يتيسر لك كيس حب يا عبد الله. يجب أن تتقي الله سبحانه وتعالى. أوجد الله لك أرضا ووجهك إلى ما ينفعك. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. نعم توجيهات إلهية. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى لما أرى أهل بلدنا فيه من الخير وأحمد الله سبحانه وتعالى إن سلط البرد على البال في هذه الأرض. له الحمد هذه نعمة من الله عز وجل. أحدكم من فضل الله يزرع في أرضه ويأكل من حب ماله وإذا احتاج شيئا أيضا من الذبيح. لكن غيركم ماذا ينتظر لأمريكا حتى أن تأتي بالحب. وإذا أفلتت أمريكا كما أفلتت روسيا فإلى أين تنتظرون؟ بالأمس كان اليمنيون يوردون الزبيب. نحن نعرف هذا إلى الخارج كانوا يوردونه. والآن ماذا ينتظرون لأمريكا حتى تأتي بالحب؟ وهي ما تأتي لنا بحد إلا باشتراطات يسحبون ديننا ويعطوننا شيئا من القبح. ينبغي أن نرجع إلى الله. أسأل الله العظيم أن يتوب علينا وأن يتوفانا مسلمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأرض كما تعلمون لا يصلحها إلا الله سبحانه وتعالى ثم المطر، فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نقضى على ذات قلوبنا والتعلق في أمريكا أو بغيرها من البلاد التي تصدر لنا حبوبا. علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعلم أن هذا الجذب وتلكم الأرض التي قد أصبحت حمراء. ذهبت ذات ليلة إلى وادي الدلال أسفل دماج، فرأينا تلكم الطلح وتلكم العلوب التي قد أصبحت حمراء بسبب ذنوبنا. علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نقطع على العلاقة من قلوبنا التي تعلقت بالمستورد من الخارج. فإننا إذا تبنا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله قادر على يعزنا في أرضنا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حاكيا عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، علينا أن نرجع إلى الله. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولا ينبغي أن نغتر بهذه الآبار ولا أن نرتن على هذه الآبار، فالمحروقات أصبحت غالية، ويخشى مع بعد المطر أن تغور الآبار. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لا تستطيع أمريكا لو غارت مياهنا أن تسعفنا يا معشر المسلمين. نعم، ما استطاعت أن تسعف قرى بجانبها، ولن تستطيع أيضا غير أمريكا. فعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نسأل الله عز وجل أن يسقي بلدنا. فإن رب العزة يقول في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيبوا دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، في هذه الليالي المباركة ينبغي أن نرجع إلى الله وأن نعتزل الشجرة العظيمة وأن نعتزل التلفزيون. تلكم الليالي المباركة نتقرب إلى الله عز وجل. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وما منا من أحد إلا وله ذنوب، ما منا من أحد إلا وله ذنوب، محتاج إلى أن يطهر قلبه ويرجع إلى الله عز وجل. معشر المسلمين، ذلكم القهر وذلكم الجد بسبب أعمالنا، بسبب أعمالنا. وقد جاء في الحديث: ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض. إذا نزع الله البركة، إذا نزع الله البركة ولو حصل مطر فلا يحصل نبت. وأيضا لو حصل نبت لسلط عليه عاهة من العاهات، فعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل ولنعتبر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلكم الرجل الملحد الذي افتخر ببستانه وافتخر بما آتاه الله، ماذا حصل له بعد أن أحيط بثمره فأصبح يقلب يديه. هكذا يا معشر المسلمين، ربما زراعة تحصل لها عاهة وآثة، ثم بعد ذلك يبقى الزراع يقلب يديه تحسرا. فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمر وأجل وشيء من سدر قليل. نعم، ذنوبنا هي التي أبعدت المطر عنا. لا أقول ذنوبكم ولكن ذنوبنا جميعا. نسأل الله أن يوفقنا إلى الرجوع إلى الله عز وجل. ثم أيضا مما يجب المطر أداء الزكاة وهكذا الصدقة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانبلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. نعم، بسبب أعمالهم لم يعرفوا فستانهم، لأنه بعد أن كان خاضرا أصبح محترقا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى رجوعا صادقا وأن نقطع العلاقة التي في قلوبنا مع إبليس، وتتعلق قلوبنا بالله عز وجل، فإننا نتفاءل ونرجو أن تسقط أمريكا كما سقطت الشيوعية، ويبقى الإسلام ويخيب ويخسر عملاء أمريكا وعملاء روسيا، يخيبون ويخسرون، ويبقى الإسلام. فعلينا أن نتمسك بهذا الدين. أسأل الله العظيم أن يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأسباب أو من أسباب الآفات الإلهية للزراعة الابتلاء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تعشوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونبلوكم في الشر والخير فتنة. ومنها أيضا، أي من الأسباب من أسباب الآفات، التذكر، لعل العاصي يتذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال أيضا، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. قد يكون الابتلاء كما سمعتم من أجل التذكر ومن أجل الابتلاء، على أنه لا ينبغي أن يغتر بزخارف الدنيا ولا يغتر بماذا؟ بما حصل من الثمرات ومن الزراعة. لا ينبغي أن تفتن الشخص، كما تقدم في خطبة الجمعة وكما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ويقول سبحانه وتعالى: فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
إنما مثل الحياة الدنيا
الذي
كما تقدم في خطبة الجمعة وكما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ويقول سبحانه وتعالى: فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما مثل الحياة الدنيا كمثل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فأن لم تغن بالأمس فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فلا ينبغي أيضا نحن وإن رغبنا في الزراعة وفي الحراسة لا ينبغي أن يغتر بها وأن تشغل عن دين الله. كل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كأن لم تغن بالأمس فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فلا ينبغي أيضا نحن وإن رغبنا في الزراعة وفي الحراسة لا ينبغي أن يغتر بها وأن تشغل عن دين الله. وبحمد الله كما قلنا الزراع يأكل من كسب يده لولا ما يتوقع في المستقبل وما يتوقع أيضا من تدخل التموين في الزراعة فإنه قد أفسد الزراعة بمصر. الحكومة عند أن تدخلت للزراعة بمصر أفسدتها وصارت مصر من أفقر البلاد الإسلامية، وعند أن تدخل الشيوعيون في الأراضي بعدن أفسدوا أيضا الزراعة بعدن وأصبحت البلد التي كانت تزرع أصبحت حدبا ينبت فيها أو تنبت فيها الأشجار. فلا ينبغي للحكومة أن تعطل عقول الناس لا ينبغي لها أن تعطل عقول الناس تترك الناس يزرعون ما أحل الله لهم ويبيعون كما يريدون. نعم ترغبهم في السماحة مع المشترين وتحذرهم من الاحتكار، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ. وثبت أنه أوتي برجل فحوسب فقيل له: هل لك من حسنة؟ قال: لا، إلا أني كنت أبيع على الناس فأتجاوز عنهم. فقال الله سبحانه وتعالى: أنا أحب أن أتجاوز، تجاوز عن عبدي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري والمعنى متقارب. قلت في الصحيح، أعني في الحديث الصحيح، وإلا فالأحاديث خارج الصحيحين، أنهم قالوا: يا رسول الله ألا تسحر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله هو المسحر. وفي رواية قال إني أريد أن أنسى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة. وفي أخرى دع الناس يرزق الله يرزق الله بعضهم من بعض. فالتشعير والمؤسسات والتموين الذي يعتبر عذابا وسيسأل التموين أمام الله عن إرخاص اللحى الكريمة عند أبواب التموين سيسألون أمام الله عز وجل. الواجب أن يترك التجار يستوردون كما يريدون وأن يترك الزراع يزرعون كما يريدون من أجل أن تنعم البلاد. واليمن من زمن قديم كانت تسمى باليمن الخضراء كانت تسمى باليمن الخضراء. فمن زمن قديم وبحمد الله أهلها يحسنون الزراعة. نعم من شيباتنا من هو أعرف من وزير الزراعة بزراعة العنب وأعرف من وزير الزراعة بزراعة الرمان وهكذا أيضا بزراعة الخوخ لهم قدرة ومعرفة وهكذا أيضا الذرة والشعير. فهذه الأمور يتركون الناس. وإذا احتاجوا إلى مكافحة وعند الحكومة أناس يعرفون يكافحون الأمراض التي بالزراعة فهذا أمر مطلوب. الأخذ بالأسباب أمر مطلوب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أناسا يلبحون يؤذرون النخل. قالوا ماذا يصنعون؟ أو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يصنعون؟ كما في صحيح مسلم من حديث طلحة ابن عبيد الله ورافع بن خديج قالوا يؤذرون يا رسول الله أن يلبحون. قال لو تركوه لو تركوه وما يعني يلبحونه فتركوه سنة فخرج شيصا أي تمرا رديئا لا يوكل. فماذا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم الزراع أعلم بالزراعة من وزير الزراعة، الزراع أعلم بالزراعة من رئيس الوزراء، الزراع أعلم بالزراعة من فلان وفلان. فينبغي أن لا تعطل عقول الزراعين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فذاك يحسن الزراعة وذاك شجاع ويحسن مقارعة الأبطال وآخر يحسن الكتابة والتأليف وآخر يحسن الرأي والمفيدة وهكذا. قل أن تجتمع الخصال الطيبة في إنسان واحد قل أن تجتمع في إنسان واحد. فينبغي للمسؤولين ألا يتدخلوا في أمر الزراعة ولا في أمر التجارة. فقد شكى بعض الإخوة ونحن بتهامة شكوا من الضرائب وما أرهقهم به المسؤولون ومن الأخذ الثمر حتى إن بعضهم ترك الزراعة يقول نزرع ونخسر نزرع ونخسر. فلا ينبغي أن يتدخل المسؤولون وينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي أغنى بلدهم ويغني بلدهم يغنيها عن ماذا يا إخواننا؟ عن المستوردات الخارجية. المستوردات الخارجية التي تمتص خيرات بلدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: يا شيخ، ماذا تقول في الزراعة الوثيرة في بلدة من بلاد اليمن ولكن فيه هناك مشكلة، ألا وهي مشكلات المؤسسات، حيث أنها تقوم بإعطاء المواطنين بعض من الآلات كمثل الحرادة والصرابة وغير ذلك مقابل أن يعطى بعض الإنتاج الذي تنتجه الأرض، فما قولك في هذا الموضوع؟
الحكومة إن كانت تساعد المواطنين فهذا أمر حسن، ولا تطلب منهم ربحا. هناك بنك التسليم، فربما يعطي المزارعين، وإذا تأخر المزارع عن الوفاء وعن القضاء زيد، هذا يعتبر ربا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الربا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا يمحق المال، يمحق مال الحكومة ويمحق مال المزارع إن كانت تساعد المزارع إلى الوقت الذي يستطيع القضاء ولا تأخذ منه أرباحا، فهذا أمر لا بأس به. أما إن كانت تأخذ منه فيما بعد أرباحا وتضيف أرباحا، فهذا هو الربا. ثم بعد ذلك أيضا ما تطلب منه الحد، أو تطلب منه قيمة السلعة التي أعطتهم، ولا تتحكم في زراعتهم ولا تتحكم في منتوجاتهم، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فهذا تكملة من الجامع الصحيح في القدر، صفحة 262: الرزق من الله. العنوان: الرزق من الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور وقال سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال سبحانه وتعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وما أنفقتم من نفقة فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومعنى قول خير الرازقين أن الشخص يرزق أهله ولكن من رزق الله. وقال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الذي يلقب في الأصم يا إخوان. قال التي قال حدثنا الربيع بن سليمان الذي يعتبر المؤذن. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا سليمان بن بلال التيمي. قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له منها، أي أطلب الرزق بجميل الأخلاق لا تطلبوه بالجشع. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هذا قول الحاكم رحمه الله تعالى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن على شرط مسلم. فعبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري ليس من رجال البخاري وهو حسن الحديث. وقال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن الليث المروزي قال أنبأنا أحمد قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تستبطئ الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له. فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام، هذا معنى الإجمال في الطلب. فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وشاهده عن أبي الزبير عن جابر على شرط مسلم. قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن باكر وهو البرساني عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه فلا تستبطئوا الرزق واتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. الحديث بطريقيه إلى جابر صحيح، وعبد الله بن الليث ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه توثيقا فهو مستور الحال. وهناك عبد الله بن الليث آخر أرفع من هذا في الجرح والتعديل وثقه علي بن المديني. قال الإمام بن أبي عاصم رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن طروق قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي قيس عبد الله بن ثروان عن هذيل بن شرحبيل، مكتوب عندي عن هذيل صوابه عن هذيل فليراجع التهذيب تهذيب التهذيب. عن ابن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأى تمرة عاثرة فأعطاها سائلا وقال لو لم تأتها لآتتك. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أرجمة بن مردد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حلة أو يؤخر شيئا عن حلة ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال ذكرت عنده القردة، قال مشعر وأراه قل والخنازير ننشط. فقال إن الله لم يجعل للمسح نسلا ولا عقباء، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى أي مسلم، وهو حديث آخر، قال قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا مروان عن ابن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أهجر قلب رجل واحد ما نقص من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يزيد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال عذاب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأبعى الذئب على ذنبه قال ألا تتق الله تنزع مني رزقا شابه الله إلي. فقال يا عجبا ذئب مضعم على أو يا عجبي ذئب مضعم على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيسرق يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فجواها إلى زاوية من زواياها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنودي الصلاة جامعة ثم خرج فقال للراعي أخبرهم فأخبرهم بقصة الذئب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة شوطه وشراك نعله ويخبره فخذه بما حدث أهله أو حدث بأهله بعده. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح ثم ذكرنا طريقا أخرى لهذا، والله المستعان. وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جزء 8 صفحة 400 و500 سئل شيخ الإسلام عن الرزق، هل يزيد أو ينقص، وهل هو ما أكل أو ما ملكه العبد؟ فأجاب الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير، علم الله لا يتغير، والثاني ما كتبه وأعلن به ملائكته فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقا، وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فهل يصر رحمه. معنى هذا يا أخوان أن الذي قد علمه الله للشخص من الرزق وكذا الأجل لا يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص، والذي كتبه الملائكة بادل للزيادة والنقص وهو تابع لما علمه الله سبحانه وتعالى. فمعنى قوله من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره هل يصر رحمه، هذا بحسب علم الملك بحسب علم الملك وما كتبه الملك، وأما ما علمه الله سبحانه وتعالى فلا يزاد فيه ولا ينقص. قال ثم قال: وكذلك عمر داود زاد 60 سنة فجعله الله 100 بعد أن كان 40. نعم، القصة معروفة، وهو أن آدم رأى الملائكة ورأى أوضاعهم داود فقال له: يا رب، الأنبياء رأى الأنبياء ورأى أوضاعهم داود فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا من ولدك وهو داود. فقال: كم جعلت عمره؟ قال: جعلته في رواية 40 وفي أخرى 60، وكلاهما الظاهر في الترمذي. فآدم قال: يا رب زده تمام 100 من عمري. فلما أتى يعني نهاية عمر آدم على ما أعطى داود، فأتاه ملك الموت فقال: بقي لي في رواية 40 وفي رواية 60. فقال: قد جعلته لولدك داود. فجحد آدم فجحدت ذريته، وفي رواية: فنسي آدم فنسيت ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة. ثم قال: وكذلك عمر داود زاد 60 سنة في رواية 40 فجعله الله 100 بعد أن كان 40. ومن هذا الباب قول عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فأمحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. وينظر في صحته إلى عمر، لا أعلم صحته من بعضه. قال: ومن هذا الباب قوله تعالى عن نوح: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وشواهده كثيرة، والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه. فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب، وذلك الذي قدره الله بالاكتساب، لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره الله له بغير اكتساب كموت مورثه يأتيه به بغير اكتساب. والسعي سعيان، سعي فيما فيما نصب للرزق كالصناعة والزراعة والتجارة، وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال فضل: والرزق يراد به شيئان، أحدهما ما ينتفع به العبد، والثاني ما يملكه العبد. فهذا الثاني هو المذكور في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون ما يملكون. وقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم، وهذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه. وأما الأول فهو المذكور في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله أي صلى الله عليه وسلم، وقوله أي نعم، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ونحو ذلك. والعبد قد يأكل الحلال والحرام، فهو رزق بهذا الاعتبار لا باعتبار الثاني. يعني قد يرزق الشخص حراما لكنه يكون آثما في أكله، وما اكتسبه لا باعتبار الثاني، وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول. فإن هذا في الحقيقة مال وارثة لا ماله، والله أعلم.